أما ما يدل على أنه الكتاب قال يعني وفي هذا الحديث يعني وفي تفسير أن المراد بالصراط الكتاب القرآن الحديث الذي رواه الإمام أحمد برقم 34,618,000 وهو حديث صحيح. انظر صحيح الجامع رقم 87,803,000. ماذا في هذا الحديث؟ قال عظيم. وفيه من المواعظ والعبر الشيء الكثير، إلا أننا نقتصر على توضيح معناه بشكل مختصر وعلى الشاهد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. وضرب الله للمثل ضرب حق، أليس كذلك؟ إذا ضرب الله مثل فاسمع لهذا المثل، فإن هذا المثل مثل حق، فيه عبر وفيه حكم وفيه مواعظ. يقول: وعلى جنبتي الصراط سوران. انظر، وعلى جنبتي الصراط ماذا؟ سوران، فيهما أبواب مفتحة. أبواب مفتحة على اليمين وعلى الشمال. وعلى الأبواب ستور مرخاة، يعني الباب مفتوح لكن على هذا الباب ستارة فقط، إذا رفعت الستارة ولجت، وإذا تركت هذه الستارة وصبرت نفسك حتى لا ترى ما خلفها نجوت. قال: وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس. وعلى باب الصراط ماذا يقول؟ يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، يعني امشوا على طريق مستقيم، لا تعوج لا يمين ولا شمال، لأن اعوجاجك هذا سيدعوك إلى ماذا؟ إلى النظر في تلك الأبواب. لكن اسلك هذا الطريق المستقيم وادخل في الصراط مباشرة حتى تترك تلك الأبواب. وداع من فوق الصراط، انظر، فإذا يعني عندنا داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط ينادي. فإذا أراد الإنسان، هذا الداعي الثاني ماذا يفعل؟ إذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك، هذا الداعي الثاني الذي فوق الصراط. الأول يدعو للدخول للصراط، الثاني يحذر الناس من تلك الأبواب، وكلاهما على الصراط. فيقول ويحك لا تفتح، يعني لا ترفع الستار، لا تلج، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني إن فتحت هذا الباب فإنك ستلج لا محالة. وضح لكم؟ فالأمر خطير، رفعت هذا الستار باب ربا، سيزين لك الشيطان ما في الأموال وحب الأموال وسيدعوك إلى الوقوع في محرم الله فتلج. رفعت الباب الآخر باب الزنا، نسأل الله السلامة، كذلك إذا رأيت من الشهوات سيزين لك الشيطان ويدعوك إلى الدخول فيه، فإذا ولجت أيضا هلكت. الباب الثالث، وهكذا المحرمات، إذا رفعت الستار ونظرت ستقع. فلهذا يقول ويحك لا تدخل. ولهذا الإنسان يجتنب، لا يتبع خطوات الشيطان. ولهذا الله جل جلاله ماذا قال؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قال لا تتبعوا الشيطان، لماذا؟ لأن الشيطان يأتي خطوة خطوة، ارفع الستار فقط، ماذا في أنك تنظر؟ احترى الناس، ما في إشكال. ثم بعد النظر يجرك، يقول ما في إشكال لو سمعت ما عندهم، ما يضرك، أنت عندك ما شاء الله حرص عظيم. ثم بعد ذلك حتى يلج، نسأل الله السلامة، ثم يهلك. فلهذا يقول ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج، يعني تدخل. يا رسول الله ما هذا الصراط ومن هو الداعي الأول والثاني؟ فيقول وما هذه هي الأبواب التي إذا فتحت هلك الإنسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام. واضح؟ إذن هو الكتاب والإسلام، أليس كذلك؟ إذن اهدنا الصراط المستقيم، أي طريق الإسلام. قال والسوران حدود الله، السور الأول الذي على اليمين وعلى الشمال هي حدود الله، والأبواب المفتحة هي محارم الله، ما حرم الله. وضح لكم؟ قال وذلك الداعي على رأس الصراط هو كتاب الله، هذا هو الشاهد. واضح؟ وذلك الداعي الذي يقول ادخلوا إلى الصراط، إذن اهدنا الصراط المستقيم، أي إلى كتابك القويم. والداعي من فوق الصراط ما هو؟ واعظ، واعظ الله في قلب كل مسلم، وهذا موجود في كل مسلم مؤمن بحق. تجد أنه لما يدعوه الشيطان إلى الوقوع فيما حرم الله تبدأ نفسه تحدثه بأن الأمر وخيم والعواقب وخيمة، وأنك إذا ولجت هلكت، وما يدريك أنك تتوب وترجع قبل أن تموت. فتبدأ النفس تتحدث، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال العلماء التي تلوم صاحبها أقسم الله بها لعظمها. فهذه النفس تحدثه دائما، هي التي على رأس الصراط تقول إياك أن تلج تلك المحارم، فإنك إن ولجت هلكت. النفس هذا الوازع والداعي الذي تجده في نفسك ويدعوك. تبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم ما معنى الصراط، ليس كذلك؟ قال والطبري
قال والطبري وإسناده حسن صحيح والله أعلم. وقال مجاهد الصراط المستقيم الحق، وهذا أشمل ولا منازعة بينه وبين ما تقدم.
نعم، مجاهد رحمه الله قال الصراط المستقيم، دين الصراط المستقيم، قال الصراط المستقيم هو الحق، وهذا أشمل، يشمل الكتاب والسنة والإسلام والجميع، أليس كذلك؟ قال
قال وروى الحسن وابن زيد عن العالية الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال الحسن
يقول رحمه الله وقال أبو العالية الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. نعم، لأن الذي يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي أبي بكر وعمر ومهتدي بمن؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو مهتدي بالكتاب، والذي مهتدي بالكتاب مهتدي بالدين، أليس كذلك؟ إذن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وضح لكم؟ إذن هذه الأقوال كلها من باب اختلاف التنوع، وضح لكم؟ ولهذا يقول المصنف رحمه الله وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. كل هذه الأقوال صحيحة، وهي يصدق بعضها بعضا، أي أنه لا خلاف فيها ولا اختلاف ولله الحمد. فكلها كما قلت لكم ترجع إلى باب اختلاف التنوع، وهذا بينت لكم في أصول التفسير بأن الاختلاف على نوعين، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. وأكثر الاختلاف الوارد عن السلف في تفسير القرآن هو من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، وهذا منه. وضح لكم؟ قال نعم، وروى الطبراني عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال الصراط المستقيم هو الذي تركنا عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما هو؟ الكتاب والسنة. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما بعدي. ما هما؟ ترك ماذا؟ كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركهم على الطريق المستقيم وعلى طريق الهداية باتباعهم للكتاب والسنة. قال نعم، يعني أن يوفق العبد، فقول العبد اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا في أقوالنا وأفعالنا إلى ماذا؟ إلى عبادتك العبادة الصحيحة على طريقة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في أقوالنا وأفعالنا، هذا هو الصراط المستقيم. وضح لكم؟ إذن هو طلب التوفيق والهداية والإرشاد إلى الاتباع وعدم الابتداع، والإخلاص وعدم الرياء. فإذا وفق العبد إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عبادة الله بإخلاص فقد هدي إلى الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ قال نعم، من وفق كما يقول المصنف رحمه الله، من وفقه الله جل جلاله وأنعم عليه بطريق الهداية وترك طريق الغواية وأرشده إلى الصراط المستقيم، إذن هو على طريق ماذا؟ الأنبياء والصالحين والشهداء. ولهذا قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن هذا فضل من الله جل جلاله أن يوفق العبد إلى طريق الهداية، أن يوفق العبد إلى ما أحب الله، أن يترك العبد ما نهى الله عنه، أليس كذلك؟ أن يصل إلى درجة المتقين، إلى درجة الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمن وصدق وأيقن واتقى. والتقوى اسم جامع يجمع أمور كثيرة تحته، أليس كذلك؟ إذن كما قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد وفق للإسلام وإلى تصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمر الله به والانزجار عما زجر عنه واتباع منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الخلفاء الأربعة، اتباع منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه فوق حب كل أحد من البشر. تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه معظم عليه الصلاة والسلام فوق كل تعظيم وفوق كل حب وتوقير، أليس كذلك؟ فلهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا؟ لأن حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام فوق كل حب. وإذا كان المحب بحق يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء عن الله ورسوله قال سمعا وطاعة، وما جاء ما يخالف قول الله ورسوله لا سمع ولا طاعة، فطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما جاء موافق للكتاب والسنة فهو على العين والرأس، أليس كذلك؟ لأن العبد مأمور بطاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، أمر بطاعة من؟ طاعة الله والرسول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لا خيار لك إلا الطاعة لو كان هذا الحب حقيقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا هو الحب الحقيقي. إذن طلب الحب الحقيقي لله ورسوله هو اتباع الصراط المستقيم الذي أمر الله به ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله، فهو على الصراط المستقيم وهو الولي الحقيقي المحب لله جل جلاله. وما عدا ذلك فكل ينظر فيه. قال
كيف يسأل رب البلاد بالوقت من الفراشه وغيرها وهو مخصص لذلك، وهل هذا ذات المحسن حاصلا؟
نعم، يقول يرى السؤال كيف الانسان يسأل ربه في كل وقت وحين، اهدنا الصراط المستقيم في الصلوات الفرائض وفي النوافل وفي كل وقت وحين، يقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، وإذا كان هو على الصراط المستقيم وهو على الهداية وعلى الإسلام وعلى الدين، هل هذا من باب تحصيل حاصل أن الإنسان يسأل شيء موجود عنده؟ لا، لأن الجواب هو ما يأتي. قال
ولو احتياج ليلا ونهارا الى الهدايه لبعثنا الله تعالى الى ذلك.
نعم، لولا ان العبد مفتقر محتاج الى تلك الهدايه في الليل والنهار لما امره الله بان يسال ذلك. لماذا؟ الله جل جلاله لا يامر الا بحكمه ولحكمه، حاشا ان يامر بما هو عبث رب العزة جل جلاله. فلما قال لك قل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، لماذا تقول هذا؟ كأنك تطلب الثبات حتى يأتيك الموت وأنت على الصراط المستقيم، أو المطلوب الازدياد من الهداية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنون، آمنوا أي ازدادوا إيمانا، واضح؟ اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على هذا الصراط المستقيم، أدعو به دائما وأبدا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أي ابقوا على هذا الإسلام وداوموا عليه حتى يأتيكم الموت، وهي كقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا قولك اهدنا الصراط المستقيم أي يا رب ثبتني فأنا أسألك دائما وأبدا حتى إذا جاء الموت أنا على الصراط المستقيم، أو يا رب أسألك ازدياد فوق ازدياد وهداية فوق هداية إلى الصراط المستقيم، لتوضيح الحق والطريق. قال
رحمه الله مستقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تنفيذه هذا البلد ورسوله فيها وترسوله وزيادة منها واستمرار عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأرسل الله تعالى إلا أن يأذن في كل وقت أن يأذن بالمعونة والثبات والتوفيق. فاستعينوا من وفقه الله تعالى للسؤال، فإنه تعالى قد تكفل في جنة الداعي إلى الدعاء، ولا سيما المضطر فلا يستقر إليه على الله والله تعالى.
نعم، لا سيما المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء من الله جل جلاله، خاصة المضطر إلى الله الذي يدعوه دعاء الخائف الضرير المحتاج المضطر له جل جلاله. قال
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل.
لا ما بقي هذا نفسه. كم بقي؟ لا خلاص، لا ما يكفي، ممكن تكون في أسئلة ما في إشكال.
واضح؟ إذن الأمر بطلب الهداية أمر مهم جدا، وهو أن يدعو الإنسان ربه دائما وأبدا لطلب الهداية. ما أظن الوقت عشان يكون في أسئلة. في أسئلة؟ هات الأسئلة اقرأ. طيب لن يأتوا الأسئلة اقرأ.
قال تعالى أن الرجال المؤمنين أن يكون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد جاءت الحجة رضي الله تعالى عن أكثر في هذا ذلك أن تحت الثالثة في مصاب من يدعى الثالثة كما معنى قوله تعالى
معنى قوله نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم. طبعا الصراط فيما يتعلق بالقراءة قرأ ابن كثير وجماعة من العلماء الصراط بالسين الصراط، وضح لكم، وقرأ باقي السبعة غير حمزة بالصاد الخالصة الصراط، واضح، وقرأ حمزة بين الصاد والزاي الصراط، بين الزاي والصراط والصاد، وقرأ بعضهم بالزاي اهدنا الصراط بالزاي الخالصة، والقراءة المشهورة بالصاد الخالصة. والله تعالى أعلى وأعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نتكلم على سورة الفاتحة، وتكلمنا في الدرس الماضي على قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم، ووقفنا على قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبينا لكم ما يتعلق بتعريف الصراط وكذلك المستقيم، وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. قال المصنف رحمه الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله فتقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وعليهم هذه قرأها حمزة بضم الهاء عليهم. وضح لكم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم قرأ حمزة بضم الهاء عليهم، وقرأها الباقون عليهم، والقراءتان سبعيتان متواترتان، وهناك قراءات أخرى فيما يتعلق بهذه الكلمة. وضح لكم؟ هناك قراءات أخرى فيما يتعلق بهذه الكلمة في الميم بإشباعها وبغير إشباعها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله جل جلاله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث قد تكلمنا عليه بالتفصيل من أوله إلى آخره. إذا قال الله جل جلاله، إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، قال العبد، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال: وقوله
الصراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم.
نعم، يعني قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية مفسرة لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. واضح لكم؟ لما قال العبد، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما هو هذا الصراط الذي طلبه العبد من الله جل جلاله أن يهديه إياه؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح لكم؟ إذن صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره، هذا مفسر للصراط المتقدم المطلوب من العبد من العبد إلى ربه جل جلاله. فقول العبد اهدنا الصراط المستقيم فسره ما يأتي بعده، وهو صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. إذن على هذا ماذا يكون إعراب صراط هنا؟ قال:
وهو بدل منه عند النحاة.
نعم، وهو بدل منه عند النحاة، يعني اهدنا الصراط، الصراط محل إعرابها، ما إعراب الصراط؟ مفعول به. وقوله صراط الذين، صراط هذه بدل، إذن صراط الثانية بدل من صراط الأولى، والبدل يأخذ حكم المبدل، وهذا إن شاء الله سنبينه في النحو. البدل يأخذ حكم المبدل، إذن البدل المبدل مفعول به منصوب، إذن البدل تابع للمبدل فيكون ماذا؟ منصوب. وفائدة الصراط هنا على قول بعض النحاة بأنه بدل هو التوكيد لما في التكرار من التوكيد. واضح لكم؟ يعني فائدة قول بعض النحاة بأن صراط هنا الثانية بدل من الأولى تكون من باب ماذا؟ من باب التوكيد، لأن التثنية تدل على ذلك، يعني اهدنا الصراط، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. وضح لكم؟ عرفتم؟ لما قال اهدنا الصراط المستقيم كأنه قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، فكرر الصراط مرة أخرى. واضح؟ فتكراره للصراط من أي باب؟ من باب التوكيد لطلب هداية العبد من ربه جل جلاله أن يهديه إلى صراط الذين أنعم الله عليهم. وضح لكم؟ قال:
ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم.
نعم، ويجوز أن يكون عطف بيان، يعني يجوز أن يكون الصراط الثانية عطف بيان للصراط الأولى، وفائدة عطف البيان الإيضاح. وضح لكم؟ فائدة عطف البيان هو الإيضاح والتوضيح. فلما قال اهدنا الصراط المستقيم حصل الخلاف بين العلم، ما المراد بالصراط المستقيم مع ما بينا مع الاتفاق، وأن الخلاف الذي بينهم إنما هو خلاف تنوع لا خلاف تضاد. إذن جاءت الصراط الثانية فعطف الصراط الثانية على الصراط الأولى من باب عطف البيان، أي عطف التوضيح للصراط الأول. فكأنه يكون هذا الصراط المتقدم تفسيره هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وضح لكم؟ هذا فائدة عطف البيان. إذن كلمة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره صراط منصوبة على أنها بدل من صراط الأولى أو عطف بيان للصراط الأولى. واضح إلى هنا؟ قال
والذين أنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء.
نعم، لما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ وضح لكم؟ لأن العبد هنا سأل ربه أن يهديه صراط الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ جاء هذا مفسرا في قوله تعالى في سورة النساء حيث قال
تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
نعم، الله جل جلاله فسر صراط الذين أنعم عليهم. من هم الذين أنعم عليهم؟ قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذن العبد يسأل ربه في هذه السورة العظيمة أن يكون من الذين أنعم عليهم، أن يكون مع النبيين ويكون مع الصديقين ويكون مع الشهداء ويكون مع الصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك حسن رفقة أو حسنت رفقة أولئك الأقوام. من منا لا يتمنى أن يكون مع الأنبياء؟ من منا لا يتمنى أن يكون مع الصديقين وهم من العلماء وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه فإنه الصديق. من منا لا يتمنى أن يكون مع الشهداء الذين بين فضلهم الله جل جلاله ونبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك مع الصالحين. وأين أولئك؟ في جنات النعيم. إذن العبد بقوله صراط الذين أنعمت عليهم أي يا رب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا طريق الأنبياء، طريق الصديقين، طريق الصالحين، طريق الشهداء، هؤلاء طريقهم هو الطريق المستقيم، هؤلاء طريقهم هو طريق الهداية، هؤلاء طريقهم هو طريق النور، هو طريق الشرع، وما عدا ذلك فهو طريق الضلال. ولهذا سؤال العبد ربه هذا السؤال هو أعظم السؤال. لماذا؟ لأنه إذا سار على طريق الأنبياء فهو من المهتدين، وإذا سلك طريق الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو على طريق الهداية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو طريق البصيرة، طريق غيره هو طريق العمى والضلالة والغواية. قال
وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم ورسلهم ولحقهم وهم أهل الهباية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلال يدل على أن تم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى.
نعم. يقول وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذن بعد أن سأل العبد ربه أن يهديه الصراط المستقيم طريق الأنبياء طريق الرسل طريق الصالحين طريق الذين أنعم الله عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله والرسول وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، ثم قال غير صراط المغضوب عليهم، من هم؟ قال الذين غضب الله عليهم ولعنهم، وهذا غالبا تجده في من؟ في اليهود، أليس كذلك؟ اليهود مغضوب عليهم. ولهذا انظر إلى أوصاف اليهود التي جاءت في القرآن، لو استقرأت تجد أنه لما يذكر غالبا اليهود في القرآن يأتي بعدهم ماذا؟ ذكر الغضب وذكر اللعنة، أليس كذلك؟ قال وهم الذين فسدت إرادتهم، لماذا؟ فعلموا الحق وعدلوا عنه. إذن معرفة الحق وترك الحق بعد معرفته أعظم من ماذا؟ من الضلال. لماذا؟ لأن معرفة الحق وتركه هذا من صفة من؟ من صفة اليهود. علموا الحق، علموا أن شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به هو الحق، علموا به علم اليقين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن الكبر ولكن الإعراض. ولهذا دائما العلم يسأل الله العبد، ونسأل الله تعالى أن يكون حجة لنا لا حجة علينا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، لأن العلم علمان، إما علم ينفع صاحبه يوم القيامة فيرتقي إلى المنازل العالية، وإما علم يودي بصاحبه إلى جهنم، نسأل الله السلامة. بل أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجل تعلم العلم ليعلم الناس، تعلم العلم لله؟ لا، تعلم العلم حتى يقال عالم، إذا تعلمه رياء طلبا للدنيا طلبا للرئاسة، نسأل الله السلامة. فيقال يا فلان، يقول له رب العزة جل جلاله يا فلان لما تعلمت العلم؟ والله أعلم به. فيقول يا رب تعلمته فيك ونشرته فيك ولأجلك. فيقول له كذبت، تعلمت حتى يقال فلان عالم وقد قيل خذوه يا ملائكتي إلى النار، نسأل الله السلامة. ولهذا الاستعاذة من علم لا ينفع أمر عظيم، فالعلم إما حج لك وهو يرتقي بصاحبه إلى العلا، وأما العلم الذي لا ينفع فهو صفة من صفات اليهود. ولهذا على الإنسان دائما وأبدا في طلبه للعلم أن يجدد النية مع الله، أن يجدد الإخلاص مع الله، يراجع نفسه، لماذا أطلب العلم؟ هل أطلب حتى أرفع الجهل عن نفسي ثم أرفع الجهل عن الآخرين مبتغيا بذلك وجه الله جل جلاله، أو أنني أطلب العلم للرئاسة، للتصدر، للمناصب؟ فالإنسان يحاسب نفسه ما دام في زمن الإمكان. إن كانت الأولى فليحمد الله وليداوم على الدعاء أن الله جل جلاله يثبته على ذلك وأن يخلص له النية، وإن كانت الأخرى فليبادر بالتوبة وليبادر بالرجوع وليصلح نيته. ولا يأتي إنسان يقول والله إذا كان كذلك إذن نترك العلم، نقول هذا جهل، لأنه إذا ترك العلم سيكون من الضالين فلا مفر. إذا ترك العلم فإنه سيكون من الضالين الذي يستعيذ منهم في كل صلاة، في كل ركعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن ما الطريق؟ طريق النجاة. طريق النجاة أن لا تكون من المغضوب عليهم الذين تعلموا العلم لغير الله وخالفوا ما تعلموا، ولا تكون من الضالين الذين عبدوا الله على جهل وأحدثوا وابتدعوا. فالنجاة هو أن تسلك طريق الذين أنعم الله عليهم، وهو طريق الأنبياء وطريق العلماء وطريق الصالحين وطريق الشهداء، وهو أن الإنسان يطلب العلم لله، يطلب العلم حتى يرفع الجهل عن نفسه، يطلب العلم حتى يرفع الجهل عن الآخرين، يطلب العلم حتى ينشر شرع الله ودين الله في الأرض. بهذه النية يرتقي إلى تلك المنازل، حتى لو دخل في تلك النية شائبة من شوائب الدنيا يحاول أن يخلص نفسه منها، لأنه قد يأتي الشيطان، فإذا أتاه ودعته النفس فليحاول أن ينسل وأن يتذكر أن هذا العلم إما حجة له أو حجة عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه وعلمناه حجة لنا لا حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة، وأن يجعله شافعا لنا. لماذا؟ لأن مراتب العلماء عالية وفضل أهل العلم عالي جدا، وقد بيناه مرارا وتكرارا. يكفي أن الله سبحانه وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يكفي أن الشهادة إذا كانت في أمر دنيوي هل تقبل من غير الشاهد العدل الثقة المؤتمن؟ إذا كان في حطام الدنيا لا تقبل إلا من إنسان لابد أن تجتمع فيه هذه الأوصاف حتى يكون شاهد، فما بالك فيما هو أعظم وهو الشهادة على أعظم مشهود، وهو من؟ وهو الله جل جلاله على وحدانيته. إذن هذه تزكية من الله لهم أي للعلماء، على ماذا؟ على أنهم جعلهم شهداء الله في الأرض. لماذا؟ لأنها تزكية ظاهرة، لا يشهد إلا من زكي، وهذا من زكاهم؟ هؤلاء الله جل جلاله من فوق سبع سماوات. يكفي أن العلم يوصل إلى خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا العالم دائما وأبدا وطالب العلم حتى لو أرادت نفسه أو الشيطان تجد أنه يخاف ويرتدع ويرجع لما يعلم من الآيات والنصوص، أليس كذلك؟ إذن على الإنسان أن لا يكون من المغضوب عليهم، وهم الذين تعلموا وخالفوا علمهم وعملوا بخلاف ما علموا، ولا يقول والله خلاص إذا كان كذا نترك العلم. نقول: ولا يكون من الذين عبدوا الله على ضلال وجهل من غير الرجوع إلى العلم وأهل العلم، نسأل الله السلامة. ولهذا قال: ولا صراط الضالين الذين فقدوا العلم وهم النصارى، فهم هائمون في الضلال لا يهتدون إلى الحق، حيث إنهم لم يسلكوا طريق الحق. والذي لم يسلك طريق الحق، طريق الذين أنعم الله عليهم، أنى له أن يهتدي؟ سيبقى في الضلال المبين، نسأل الله السلامة. ولهذا يقول المصنف: وأكد الكلام بلا أين ولا الضالين، ما قال غير المغضوب عليهم والضالين. انظر، لو قال غير المغضوب عليهم والضالين ودع الله ألا يسلك طريق المغضوب عليهم والضالين، لكن أكد ذلك باللام، قال ولا الضالين. فاللام هذه فيها التأكيد على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. أما اليهود فهم كما قال رب العزة مغضوب عليهم، لماذا؟ علموا وخالفوا ما علموا. ولهذا اقرأوا قول الله تعالى، اقرأوا القرآن واقرأوا قصصهم وأحوالهم مع الأنبياء، علموا الحق وخالفوا واستكبروا وقتلوا الأنبياء. واقرأوا أحوال النصارى أيضا مع أنبيائهم، خالفوا الأنبياء لضلالهم بل تركوا إلى آخر ما تعلمون. إذن هذه الآية عظيمة جدا، وهي سؤال العبد ربه أن يهديه صراط الذين أنعم الله عليهم، وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين من اليهود والنصارى. قال:
وقد جعل بعض المحاد أن غير هؤلاء استثنائية، فيكون على هذا منقطعا استثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم.
نعم، زعم بعض النحاة أن قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال هذا استثناء بمعنى أنه منقطع عما قبله، وضح لكم؟ فيكون على هذا منقطع لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم، بمعنى صراط الذين أنعمت عليهم ثم غير المغضوب عليهم، هذا استثناء منقطع لا دخل له في ماذا؟ في الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ وهم المغضوب عليهم والضالون. قال: وما أوردناه أو لا، يعني ما أورده رحمه الله تعالى من أنه غير المغضوب عليهم بين بأنه استثناه مما قبل بأنه خرج من الذين أنعم الله عليهم من غضب الله عليهم ومن كانوا ضالين. قال:
ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والصحيح ما قدمناه.
نعم، بينت لكم بأنه لا يصح أن يقال في القرآن شيء زائد لم يأتي لمعنى، هذا الكلام جدا باطل، بل هذا لو قيل في كلام البشر لكان فيه نقص، فما بالك في كلام الباري جل جلاله. لكن هؤلاء إنما عنوا زائدة عند النحويين بمعنى الزيادة وإن كان فيها معنى، وضح لكم؟ والصحيح أنها ليست بزائدة، وإنما أتي بها من باب التوكيد، واضح؟ قال:
ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين.
نعم، روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، غير المغضوب عليهم وغير الضالين، ولكن هذه ليست قراءة.